كن ذاكرا كن شاكرا بالذكر تسمو ما بين البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاذكروني. وحديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام يدور حول آداب ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل كبقية العبادات له شرائط وله آداب، كما أن للصلاة شروطا وأركانا وواجبات وسنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات، وللصيام كذلك وللحج كذلك، فأيضا لذكر الله تبارك وتعالى آداب لا بد أن يراعيها الذاكر حتى يكون ذكره كاملا، حتى يكون ذكره أرجى قبولا عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من أبرز هذه الآداب ومن أعظم هذه الآداب الإخلاص والخشوع وحضور القلب والرغبة والرهبة في الله تبارك وتعالى. لا بد من الإخلاص، ولا بد من الخشوع، ولا بد من حضور القلب، وأن يعقل الإنسان ما يذكر به ربه تبارك وتعالى، وأن يتفهم لهذه المعاني، وأن يحاول أن يتصور أيضا هذه المعاني قدر ما استطاع. كما يعني ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المصلي إذا دخل في صلاته وبدأ يقرأ صلاة يقرأ فاتحة الكتاب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. وبالتالي استحضار العبد وتفهم العبد وتصور العبد أنه أثناء صلاته هو في محراب الله عز وجل، هو يعني تلقاء وجه الله تبارك وتعالى، بل هو يكلم ربه ويكلمه ربه تبارك وتعالى وهو يقرأ بفاتحة الكتاب وغيرها من الآيات أو غيرها من التسبيح والذكر والدعاء وغير ذلك. أيضا هنا في الذكر لابد أن يستحضر الذاكر خشوعه وتعقله وتفهمه للأذكار التي يذكر بها ربه تبارك وتعالى، وإخلاصه وحسن قصده لله عز وجل. ده يعني تقريبا شرط أو أدب في كل العبادات. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تستطيع أن تقول: فمن كان ذكره لله تبارك وتعالى فذكره لله عز وجل، يعني من قصد بذكره وجه الله تبارك وتعالى فذكره إن شاء الله عز وجل أرجى قبولا عند الله تبارك وتعالى، وهكذا بقية أو سائر الأعمال. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. مطلوب في الذكر التضرع، ومطلوب في الذكر استحضار مقام الخوف من الله تبارك وتعالى، واستحضار مقام أن العبد الآن في ساحة ربه عز وجل. والأمر كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: حقيقة الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر. تاني كده: حقيقة الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر. المذكور اللي هو ربنا تبارك وتعالى، والذاكر هو العبد. فالذكر الصحيح أو الذكر الحقيقي هو الذي يكون استحضار العبد الذاكر لربه تبارك وتعالى وجه الله عز وجل، والخشوع والرهبة والتضرع والخيفة بين يدي الله تبارك وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والآية طبعا في سورة الأعراف، الآية 205. والمقصود في هذا أيها الأحبة الكرام خلو القلب من ذكر غير الله تبارك وتعالى، استفراغ العبد قلبه لله عز وجل ولذكره ولعبوديته. هذا هو الأدب الأول والأعظم في آداب الذكر، وهو أدب عام في جميع العبادات لله عز وجل. الأدب الثاني أيها الأحبة الكرام الإصرار بالذكر وخفض الصوت في الذكر، حتى يكون الذاكر في أشبه بالخلوة مع الله تبارك وتعالى، حتى لو كان إلى جواره من إلى جواره فإنه في خلوة مع ربه عز وجل. شفنا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا، خاليا إما خاليا بالتمام والكمال من وجود الناس حوله، أو خاليا الخلوة الشعورية كما يقولون، الناس حواليه لكن هو في وادي تاني، وادي الذكر مع الله تبارك وتعالى. فمطلوب أن الإنسان يحافظ على هذا السكون وعلى هذا الهدوء، وعلى أن يكون ذكر الله عز وجل في السر وبصوت خفيض. مش لازم يعني يصيح بالذكر، ومش لازم يتمايل بالذكر، ومش لازم يكون هناك من يستعمل الطبلة ومن يستعمل الدف ومن يستعمل ربما آلة من آلات الموسيقى وهم يدعون أنهم يذكرون الله عز وجل، وبتعملوا يا جماعة يقولون احنا في الحضرة. ليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا هدي الإسلام في ذكر الله تبارك وتعالى. إنما يقول ربنا عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الخائنين. يعني يا جماعة عمر ذكر الله ما يكون بالطبل والزمر، عمر ذكر الله عز وجل ما يكون باستعمال الدف، عمر ما يكون ذكر الله تبارك وتعالى يعني بهذه الصورة، إنما ذكر الله له أدب الإصرار، وله أدب الإخفاء، وله أدب خفض الصوت، وله أدب أن يكون الذاكر في خلوة مع الله تبارك وتعالى. اذكر ربك في نفسك بينك وبين الله تبارك وتعالى، هذا من أجل الآداب التي ينبغي أن يراعيها الذاكر إلى الله، الذاكر لله تبارك وتعالى. ولذلك فاكرين الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فكلما نزلوا أو هبطوا واديا هللوا وكبروا بصوت يعني مرتفع، وكلما صعدوا جبلا أو أشرفوا على جبل هللوا وكبروا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. هد الصوت، خلي الذكر بينك وبين الله تبارك وتعالى. وفاكرين لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من موقف عرفة إلى مزدلفة عند الغروب، وإذا به عليه الصلاة والسلام يشير بكلتا يديه على من حوله ومن خلفه ومن أمامه من الناس، يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، الخشوع الخشوع. إحنا في موضع ذكر، إحنا في موطن من أجل مواطن ذكر الله وإجلاله وتعظيمه، فلا يكون هناك ضجيج ولا يكون هناك صياح، إنما يكون هناك نوع من السكينة ونوع من الخشوع. حتى والإنسان جاي إلى الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. في رواية ظن في صحيح مسلم قال: فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا أيضا من الآداب الجليلة التي ينبغي أن يراعيها المسلم حين ذكره لله تبارك وتعالى. أيضا من الآداب المحافظة قدر الاستطاعة على الطهارة من الحدثين، الطهارة من الحدث الأكبر سواء كانت الجنابة أو كان الاحتلام أو كان يعني الحيض عند النساء أو كان النفاس عند النساء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فألقى السلام عليه، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد على الرجل السلام. إزاي وإحنا عارفين أنه إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإزاي النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الرفيع والأدب الجم يمر الرجل عليه فيلقي السلام والنبي لا يسلم عليه أو لا يرد عليه السلام حتى التحية بمثلها يعني؟ قالوا: فما رد عليه النبي السلام حتى أتى حائطا فضرب بيديه ثم مسح وجهه وكفيه، يعني بيعمل إيه كده؟ بيتيمم، ما فيش ماء للوضوء، فذهب ليتيمم، فلما تيمم رد السلام على الرجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولئلا ينكسر خاطر الرجل بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا لم أرد عليك السلام أولا؟ قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام آنفا، إلا أنني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. شوف النبي يعني مرضيش إن هو يرد السلام، وطبعا رد السلام في ذكر الله عز وجل وفي لفظ الجلالة وفي ذكر لصفات الله عز وجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالتالي النبي كره إن هو يرد السلام عشان ذكر الله عز وجل. ليه؟ لأنه لم يكن على طهارة عليه الصلاة والسلام. عشان كده أهل العلم يقولون إنه من المستحبات ومن الأداب لذاكر الله عز وجل، لقارئ القرآن، للمسبح، للمستغفر، للداعي، لكل هؤلاء اللي هم متعبدين لله عز وجل، الأدب المهم اللي يرعوه استحباب أن يكونوا على الطهارة، يعني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر على حد سواء. احنا بنتكلم على المستحب والأفضل، مش بنتكلم على الفرض والواجب. ليه؟ لأنه في المقابل يجوز أن العبد يذكر الله عز وجل حتى ولو كان على غير طهر، يجوز. لكن احنا كنا بنتكلم على المستحب والأفضل أن يكون على طهارة. طيب احنا من فين جبنا أنه يجوز أنه يذكر الله عز وجل على غير طهر؟ من حديثين للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما حديث صحيح، بل كلاهما في الصحيح. الأول قول أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، يذكر الله على كل أحيانه، أحيانا يكون متطهرا وأحيانا لا يكون متطهرا عليه الصلاة والسلام. ولعلنا في هذا المقام نستحضر قول أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى أهله وأراد أن ينام توضأ قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام. طيب هو لما كان جنبا وتوضأ، ما اغتسلش يعني، ما رفعش الحدث بالغسل، إنما توضأ تخفيفا للحدث فقط لا غير، طب هو لما هينام هيعمل إيه؟ هيقول أذكار ما قبل النوم، باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الأذكار اللي هي أذكار عند النوم، وهيقرأ الآيتين من سورة البقرة وهيقرأ آية الكرسي. كل ده هيعمله النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه ما رفعش الحدث الأكبر، إنما توضأ فقط عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه يجوز أن احنا نذكر الله عز وجل أو نقرأ القرآن أو ندعو أو نستغفر أو نسبح أو غيره على غير طهارة، لكن الأكمل والأفضل والمستحب أن نكون على طهارة. الحديث الثاني اللي يؤكد هذا المعنى أو يؤكد هذا الحكم أن الموضوع ده على الاستحباب وليس على الفرض والوجوب، هو ما ورد في قصة حيضة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين كانت في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل عليها وهي تبكي رضي الله عنها: ما يبكيك يا عائشة؟ أنا فستي، يعني أصابتك أو أصابك النفاس. وطبعا كلمة النفاس أو كلمة النفاس يعني تقال في حق الحيض، والحيض أيضا بمعنى النفاس، كلاهما بمعنى واحد. فبالتالي قالت: نعم يا رسول الله. هي الآن حائض، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا عائشة، هذا شيء كتبه الله على نساء حواء، يعني ما تزعليش، دي حاجة يعني لا قبل لك فيها ولا دخل لك فيها، ده هذه قدر الله تبارك وتعالى وسنة الله القدرية كتبها الله على نساء حواء. طب تعمل إيه في الحج وهي قد أحرمت بالحج بالفعل؟ قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى منعها من شيء واحد فقط ألا وهو الطواف بالبيت حتى تطهر، أما ما سوى ذلك قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج. طب ما هو الحاج هيلبي، لبي معهم لا بأس عليك، الحاج الآخر هيقرأ القرآن، اقرأي معهم لا بأس عليك، الحاج الثالث هيسبح ويستغفر، سبحي واستغفري لا بأس عليك، الحاج الخامس والسادس هيدعو الله عز وجل، كل هؤلاء يفعلون كل هذه العبادات، نعم افعلي معهم كل هذه العبادات غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذه الأداب الثلاثة دي يا إخوة أبرز آداب الذاكر لله عز وجل، أضف إليها أدبا رابعا باختصار شديد، ألا وهو أن يراعي الإنسان قدر ما يستطيع تحري أدعية الكتاب والسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أو كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وهكذا أدعية الكتاب والسنة أفضل، وأدعية الكتاب والسنة أجمع وأشمل، ويكفي أن دعا بها ربنا عز وجل في القرآن، ودعا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
كن ذاكرا كن شاكرا بالذكر تسمو ما بين البشر.